مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
اتكلمنا المرة اللي فاتت عن معنى كلمات معينة في الكتاب، أضيف أيضا إليها بعض أشياء أخرى، وقلنا برضو أن في كلمات لها أكثر من معنى. كلمة الأرض مثلا، الأرض لها أكثر من معنى، فأحيانا تعني هذه الأرض التي نعيش عليها كما ورد في أول سفر التكوين: في البدء خلق الله السماوات والأرض. وجايز يكون لها معنى آخر، كما قيل: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. ولا يقصد بالأرض هذه فقط، إنما كما قيل في المزمور: إني أعاين خيرات الرب في أرض الأحياء. وربما أرض الأحياء دي يقصد بها أيضا ما قيل في سفر الرؤيا: أبصرت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد زالت ولم تعود توجد بعد. إذن كلمة أرض لا تعني هذه الأرض بالذات، وإنما ربما تعني الملكوت أيضا. عبارة يبارك ويمجد إذا صدرت من كبير إلى صغير لها معنى، وإذا صدرت من صغير إلى كبير لها معنى آخر. فمن كبير لصغير الرب يبارك، يعني يمنح بركة، أو بارك سليمان الشعب يعني منحهم بركة، أو يعقوب بارك إفرام ومنسة يعني منحهم بركة. أما من الصغير للكبير فكلمة يبارك معناها يعترف ببركة الكبير عليه: بارك الرب يا جميع أعماله، بارك الرب يا جميع ملائكته. يعني اعترفوا ببركته عليكم، مش باركوه يعني تمنحوه بركة، اعترفوا ببركته عليكم. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، يعني اعترفي ببركة الله عليك، أو اظهري هذه البركة أو اعلني هذه البركة. بنفس الوضع كلمة يمجد، الكبير يمجد الصغير أي يعطيه مجدا، يمنحه مجدا. أما الصغير إذا مجد الكبير فمعناها أنه يعلن مجده، يعني لما تقول مجدوا الرب في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله، يعني ليكن الله ممجدا، ليظهر الله ممجدا، ليس أنكم تعطونه مجدا إنما تظهرون مجده. تقول هذا الأمر تمجد فيه الله، يعني ظهر مجده، مش تمجد يعني أخذ مجدا، يعني ظهر مجده. أو مثلا: ليروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السموات، يعني يعترفون بمجد الله أو يظهرون مجد الله أو يعلنون مجد الله. أو لما نقول مثلا: السماوات تتحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، هنا بيتحدث ويخبر، مش معناها بيعطي الله مجدا. أنا كتبت لكم مقالة عن هذا الموضوع في العدد السابق لمجلة الكرازة، أرجو أن تقرأوه. في عبارات أخرى عايزين برضو نعرفها. خدوا مثلا عبارة ملاك الرب. عبارة إيه؟ ملاك الرب. كلمة ملاك، كلمة ملاك تعني أحد القوات السمائية، مثل تسبحة الملائكة أو الملائكة الذين ظهروا عند القيامة أو الملائكة الذين ظهروا في البشارة. ملاك بشر زكريا، ملاك بشر العذراء إلى آخره. كلمة ملاك الرب أحيانا في الكتاب المقدس تعني ظهور الرب في شكل ملاك، ظهور الرب في شكل ملاك في بعض الأوقات، مثلما حدث في قصة العليقة في خروج 3. شوفوا يقولوا ايه، اللي بيكتبوا ممكن يكتبوا الشاهد عشان ما يتعبوش نفسهم، إلا لو النقط اللي عايزة شرح يقولها. خروج 3 من آية 2 لحد آية 6 بيقول: وظهر له لموسى، يعني وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط العليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق، فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة، يعني اللي ظهر له بهيئة ملاك الرب كان ربنا نفسه، وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال: أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب إلى آخره. يبقى هنا كلمة ملاك الرب كانت عن ربنا بس ظهر في هيئة ملاك. نفس الوضع أيضا في سفر القضاء في قصة ظهور الرب لجدعون في قضاء 13 بيقول من آية 2: وكان رجل من سرعة من عشيرة الدانيين اسمه منوح، وامرأة عاقر لم تلد، فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها: ها أنت عاقر لم تلدي ولكنك تحبلين وتلدين ابنا إلى آخر. فدخلت المرأة وكلمت رجلها قائلة: جاء إلي رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الله، مرهب جدا، ولم أسأله من أين هو إلى آخر. وصلى منوح وظهر له ملاك الرب تاني. شوفوا بيقول إيه في آية 13: فقال ملاك الرب لمنوح: من كل ما قلت للمرأة فلتتحفظ، من كل ما يخرج من جفنة الخمر لا تأكل، وخمرا ومسكرا لا تشرب إلى آخره. فقال منوح لملاك الرب: دعنا نعوقك ونعمل لك جدي ماعز. يعني كان ناصح أو جدعون أبوه، يعني عايز يعمل جدي اللي ملاك ربنا. فقال ملاك الرب لمنوح: ولو عوقتني لا أكل من خبزك، وإن عملت محرقة فللرب أصعدها، لأن منوح لم يعلم أنه ملاك الرب. فقال منوح لملاك الرب: ما اسمك؟ حتى إذا جاء كلامك نكرمك. فقال له ملاك الرب: لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ ودي اللي وردت في أشعية 9: ويدعى اسمه عجيبا. فأخذ منوح جدي الماعز واتقدمه أصعدهما على الصخرة للرب، فعمل عملا عجيبا، ومنوح وامرأته ينظران. فكان عند الظهور صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء أن ملاك الرب صعد في لهيب المذبح، ومنوح وامرأته ينظران، فسقط على وجهيهما إلى الأرض، ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح وامرأته. حينئذ عرف منوح أنه ملاك الرب، فقال منوح لامرأته: نموت موتا لأننا قد رأينا الله. إذن ممكن ربنا يظهر في هيئة ملاك، ومن الأمثلة دي موجود كتير. ولذلك وقع شهود يهوة في تلك البدعة هم والسبتيين، لأنهم ظنوا أن المسيح هو ملاك الرب، ملاك يعني ملاك، وقالوا أن المسيح هو الملاك بخيل، وما يعرفوش أن الرب كان يظهر في هيئة ملاك. يظهر إيه؟ في هيئة ملاك، وأحيانا يظهر في هيئة إنسان، ويقال إنه إنسان، ولكن هو يكون هو ربنا بس ظاهر في هيئة إنسان. ولكن لازم نعرف اللغة ونفهم معناها إيه. مثال لذلك ما حدث لأبينا يعقوب أبي الآباء، لوقا إصحاح 2 بيقول: وبينما هما هناك، آية 6، تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمضته. ابنها البكر يعني فاتح الرحم. وبعدين في آية 22: ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى، صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب، كما هو مكتوب في ناموس الرب إن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب، ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب: زوج يمام أو فرخي حمام. وقدموا الذبيحة، قدموا الذبيحة باعتباره البكر، سواء حاجة تتولد أو ما تتولدش دي لم تدخل في عقل إنسان، إنما المهم لأنه هو فاتح الرحم قدمت عنه الذبيحة. ما يجيش بقى واحد يقول أستنى لما أشوف أو أولد أولاد تانين، ولا لا أخلف عيال تانين، ويبقى ده بقى البكر بعد ما نخلف العيال التانين وبعدين بقدم ذبيحة. لا، هو بيقدم الذبيحة الخاصة بالبكر في يوم 40 بتاع ميلاد الابن، وطبعا يوم 40 ما فيش ولادة تانية. يبقى كلمة بكر يعني ايه؟ يعني فاتح رحم، مش يعني اكبر الاخوة. كون انه اكبر الاخوة او اول الاخوة ده خطأ. كلمة بكر يعني ايه؟ فاتح رحم. في بعض عبارات تانية محتاج انكم تفهموها في الكتاب، زي مثلا كلمة اتضاع او تواضع. ساعات البعض بيفهم تواضع يعني الواحد ينزل درجة مثلا، او لا يكون كبيرا في عيني نفسه او اعين الناس. لكن احيانا كلمة اتضاع في لغة الكتاب تعني تذلله، يعني ما نقولش humility لكن humiliation. ازاي بتو humiliate؟ يعني يتذلل. يعني انظر الى تواضعي وتعبي، يعني انظر الى تذللي، لانه نظر الى اتضاع امته يعني إلى تذللها، إلى انسحاق قلبها، مش يعني إنها كبيرة بتاخد موقف صغير، لا، يعني تعامل نفسها في تذلل أمام الله وتتصاغر أمام الله. في بعض ألفاظ عايزكم تعرفوها في الكتاب المقدس وتفهموا ما المقصود منها. يعني مثلا تلاقوا في أول سفر صموئيل النبي عبارة تحتاج إلى فهم. بيقول: كان رجل من رمتايم صوفيم من جبل إفرايم اسمه القانة ابن يروحام ابن أليهو ابن توحو ابن صوف، هو إفرايمي. وبعدين القانة ده خلف صموئيل، وصموئيل صار نبي الرب، وقدم ذبائح ويسأل الناس ازاي ده راجل إفرايمي. هنا كلمة إفرايمي لا تعني أنه من سبط إفرايم، إنما تعني أنه سكن في جبل إفرايم مع أنه من سبط لاوي. وكون أنه من سبط لاوي موجودة في أخبار الأيام الأولى إصحاح 6. أخبار الأيام الأولى إيه؟ إصحاح 6 لما بيتكلم على الأصباط والأمثال، إصحاح 6 أخبار الأيام الأولى بيقول: بنو لاوي جرشوم وقهات ومراري. وبعدين قال بنو قهات عمنداب وقرح إلى آخره، وقال بنو القانة صوفاي ابنه ونحت ابنه اللي أبو يا روحام ابنه القانة ابنه ابن صموئيل البكري إلى آخره. فهو من سبط لاوي وليس من سبط إفرايم، سمي إفرايمي حسب السكن وليس حسب السبط. سمي إفرايمي حسب السكن وليس حسب إيه؟ السبط، ولو إنه لم يكن من بني هارون لكنه كان من سبط لاوي. واخدين بالكم؟ كذلك المسيح حينما شكوا فيه لأنه دعي ناصريا، وإنه قالوا جليلي ولم يخرج من الجليل نبي، هو كان ناصريا حسب السكن ولكنه من اليهودية ومن بيت لحم حسب الميلاد. بيت لحم دي اليهودية، مش في الجليل ولا في الناصرة. فشكوا فيه لأنه دعي ناصريا من جهة السكن، وهو كان من بيت لحم حسب الميلاد. كذلك لما تسمعوا في المزامير كلمة لأني بار، المقصود بها ليس البر الذاتي إنما التبرر بدم الرب أو بمغفرة الرب أو بغسيل الرب لإثمه وخطيئته فأصبح أبيض من الثلج، لكن ليس بارا بطبيعته وليس لولا من البر الذاتي. لازم العبارة نفهمها ونعرف إيه المقصود به. خذوا مثلا بعض العبارات التي يأخذها البعض ويتشكك فيها وربما يتعب نفسيا جدا. بعض إنذارات الله مثل: من ينكرني قدام الناس أنكره قدام أبي الذي في السماوات. فواحد يقول أنا غلطت وأنكرت ربنا، أنا خلاص معرض لهذا الإنذار. هنا نقول في لغة الكتاب أحيانا حذف المعلوم جائز. حذف المعلوم إيه؟ جائز. من أنكرني قدام الناس، طب بطرس أنكره ومع ذلك قال له ارعى غنمي ارعى خرافي، معناها أنكرني ومات في خطيته، أو أنكرني ولم يتب. يبقى هنا من أنكرني قدام الناس يعني أنكرني ومات في خطيئته، أو أنكرني ولم يتب. أما بطرس فقد أنكره وتاب ولم يمت في خطيئته. لازم نعرف إيه لغة الكتاب إذا كان في شيء محذوف وجائز الحذف لأنه مفهوم. ونرى أمثلة كثيرة من هذا النوع، يعني مثلا في يوحنا الأولى إصحاح 2 آخر الإصحاح آية 29 بيقول إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. لا يقصد من يصنع البر بدون إيمان، لكن كلمة الإيمان هنا مفهومة ضمنا فتؤخذ من باب حذف المعلوم جائز، لكن مش معناها أن أي واحد يفعل البر يبقى مولود من الله، وإلا يبقى الوثنيون الذين يفعلون البر أو يعملون أعمال صالحة يبقى مولودين من الله، ويبقى كورنيليوس قبل عماده مولود من الله، ويبقى غاندي مولود من الله. لكن هنا تحت قاعدة حذف المعلوم جائز. أو مثلا القديس يوحنا يقول في يوحنا الأولى 3:14 نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الأخوة. مش معناها أن مجرد محبة الأخوة تنقل الإنسان من الموت للحياة، مفروض أيضا أن يكون آمن واعتمد، وهو الأمور دي حذف المعلوم جائز. يعني معروف المؤمن المتعمد المعتمد الذي نال الأسرار الإلهية، التائب المؤمن المعتمد التائب الذي نال الأسرار، إذا أحب الأخوة بمحبة الأخوة ينتقل من الموت إلى الحياة. لكن الحرف يقتل، ما ناخدش الآية ونترك المحذوف الذي يمكن أنه يغير الموضوع. أو مثلا أعتقد الآية دي قلتها لكم المرة اللي فاتت، لم يقم من مواليد النساء من هو أعظم من يوحنا، وطبعا من مواليد النساء العذراء مريم، هو يقصد لم يقم رجل من مواليد النساء أعظم من يوحنا. لكن برضو حذف المعلوم جائز، لكن مش معناها لم يرد من يبقى يوحنا أعظم من الكل حتى من العذراء. أو مثلا حينما يقول لا يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له في متى 11:27، فما الروح القدس يعرف الأب أيضا، لا يعرف الأب إلا الإبن، والروح القدس يعرف الأب. بل ورد في الرسالة الأولى إلى كورنثوس أن الروح القدس يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن كان يعرف الآب ويفحص كل شيء حتى أعماق الله، إذن كلمة لا يعرف الإبن إلا الآب مقصود لا يقصد بها العلاقة بين الأقانيم، إنما يتحدث عن هذه المعرفة بالنسبة للبشر. في بعض ألفاظ أيضا أريد أن نلتفت إليها، زي الملك أو الملكوت. الملك أو الملكوت جاء في البشارة بالمسيح، يعطيه الرب كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد. هنا المقصود ليس الملك العالمي ولا كرسي داود، يعني مملكة داود وسليمان كما هتف اليهود قائلين مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة داود أبينا الآتية باسم الرب. هنا يملك على كرسي داود أبيه من الناحية الرمزية وليس من الناحية الحرفية. وهنا برضو ينبغي أن نفهم كلمات الكتاب، إيه الكلام اللي مكتوب بالناحية الرمزية وبالناحية الروحية. فمملكة داود كانت رمزا إلى ملكوت الله، ولا يقصد بها الملكوت الأرضي. ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، بيت يعقوب أيضا كان رمزا إلى المختارين من الله، وليس المقصود ببيت يعقوب بني إسرائيل فقط. هنا ندخل في معنى الكتاب من الناحية الرمزية وليس من الناحية الحرفية. ويؤخذ كثير من الكلام بشيء من الحرص في المفهوم المعروف. يعني مثلا في قصة ميلاد المسيح وفي الاكتتاب السابق ليه، يقول صدر أمر بأن يكتتب كل المسكونة في لوقا 2:1. ليس المقصود بالمسكونة الأرض كلها، إنما مقصود بها الدولة الرومانية التابعة لهذا القيصر، فيبقى المسكونة من دولة الرومان وليس المسكونة كلها. وكلمة يملك برضو تؤخذ بمعاني كثيرة، في الملك العادي وفي الرب يملك على خشبة، ملك روحي. وكلمة ليأتي ملكوتك، ممكن كلمة الملكوت تعني الملكوت الخاص، أن يملك الله على قلب الناس وأفكاره وأفكار الناس بالإيمان، وتعني أيضا الملكوت على الأرض كلها انتشار الإيمان، وتعني أيضا الملكوت السماوي. تعني معاني كثيرة، لأن لا يمكن أن احنا نأخذ كلمة بمعنى واحد. زي ما نقول خبزنا الآتي أو خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، ليس المقصود بها الخبز الجسدي، لكن المقصود بها الخبز الروحي الذي للحياة الأبدية. لأن من غير المعقول أن نطلب الخبز كأولى الطلبات البشرية. الطلبات الأولى ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، خاصة بربنا، وبعدين أول حاجة خاصة بينا خبزنا. فلا يمكن أن نطلب الخبز المادي أو الأرضي قبل ما نطلب مغفرة خطايانا، اغفر لنا ما علينا. فهنا يؤخذ الخبز الروحي. وكلمة الخبز أيضا ممكن أن تطلق على جسد المسيح ودمه. أي من أكل هذا الخبز أو شرب من هذه الكأس، مقصود جسد ربنا ودمه. والمسيح قال أنا هو الخبز الحي النازل من السماء، فما تاخدش كلمة خبز وتسكت، شوف ليها كام معنى. وهنا أذكر بركة العبارة التي قالها داود النبي في المزمور الكبير: لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. يعني كلمات ربنا لا تحد بالتعبيرات البشرية. كلمة هاتوا العشور وجربوني، يعني اختبروني، مش جربوني يعني تجرب الرب إلهك، طبعا لا. في أشياء أيضا في مفهوم الكتاب المقدس، الكلمات الخاصة بزمن معين وتنتهي بنهاية هذا الزمن، الأشياء الخاصة بزمن معين وتنتهي بنهاية هذا الزمن. زي مثلا لما يقول في طريق أمم لا تمضوا ومدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. دي مسألة خاصة بالزمن، بزمن معين اللي هو البعثة التبشيرية الأولى اللي هي تدريب على الخدمة، لأنه قال لهم فيما بعد في أعمال 1:8 قال لهم: ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. إذن عبارة لا تدخلوا مدينة للسامريين ولا طريق الأمم دي وصية كان لها زمن محدد وانتهت بهذا الزمن. وطبعا كون أنهم قال لهم في مرقس 16:15 اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، معناها عبارة الأمم والسامريين دي خلاص. وكون أن قال لهم في متى 28 تلمزوا جميع الأمم وعمدوهم، معناها الآية دي ما عادها راح. كذلك الوصايا الخاصة بالنجاسات والتطهير التي كانت رموزا وأصبح لها معنى جديد في العهد الجديد، كلها كانت لها زمن وانتهت. زي في العهد القديم كان بيقول: من مس ميتا يتنجس. طبعا دي مسائل كانت رمز وأصبحت في العهد الجديد لها وضع. كل الرموز التي في العهد القديم كانت لها زمن معين من حيث حرفيتها، واستمرت من حيث المرموز إليه، لأن لا ينقض الناموس والأنبياء، لكن انتهى الرمز وبقي المرموز إليه، وبقيت الوصية في المرموز إليه. ومثل ذلك أيضا أذكر يوم السبت لتقدسه. ممكن أن نأخذها من ناحيتين: يوم السبت بالمعنى الحرفي أي يوم الراحة، وأصبح راحة الرب بعد أن قضى على الخطية وعلى الموت بقيامته وصلبه، وأصبح يوم الراحة هو يوم القضاء على الموت بالقيامة. وممكن إنها تؤخذ بمعنى إن السبت القديم يرمز للأحد الجديد من حيث الراحة، يعني مش بس المفهوم اللغوي وإنما أيضا بمفهوم الرمز. كذلك ممكن أن نفهم أيضا كثير من الكلمات الخاصة بناسوت المسيح وليس بلاهوته، ودي آيات كثيرة جدا، من ناحية أنه تألم أو حمل ألمنا، من ناحية أنه جاع وهو الذي أشبع الجموع، من ناحية أنه عطش وهو الذي أعطى الماء الحي، من ناحية أخذ الذي لنا أو شابهنا في كل شيء حاجات كثيرة خاصة بالطبيعة البشرية، أمور أخرى أيضا ينبغي أن نفهمها وهي العلاقة بين الأقانيم، زي عبارة أرسل أو مسح أو مجد أو أطاع، كلها تؤخذ بمعنى لاهوتي وليس بمعنى بشري. اكتفي بكده، اتفضل صح.